السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه الصحيح في كتاب الزهد: باب ما جاء أن المرأة مع من أحب، وفيه الحديث. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، وهو محمد بن يزيد بن رفاعة أبو هشام الرفاعي، أنه قال: أخبرنا حفص بن غياث، وهو من الأئمة المعروفين الثقات، أنا عشاس، وهو ابن سوار الكندي، وهو من حيث الحفظ ضعيف ضعيف الحفظ، عن الحسن عن أنس حسن البصري، روى بصيغة التدليس ولم يسمع أو لم يرى أنس كما قالوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء ما من أحب وله ما كسب. المرء ما من أحب، وقد مضى بنا الحديث أيضا: وأنت ممن أحببت، والحديث صحيح، فهذا الجزء صحيح. وله ما اكتسب، قلنا هذا معناه أيضا صحيح، وإن كان مدار الإسناد على أشاس بن سوار، لكن لا يقال إذا كان الحكم في الآية، وهناك حديث بمعنى الآية، فلا يقال إن الحديث صحيح. الحديث يكون ضعيفا في الحكم عليه ضعيف، إلا أنه يقال معناه صحيح، فقد جاء في الكتاب الله عز وجل معناه. فهنا معنا وله ما اكتسب، هذا جاء له أو جاءت في معناه آيات: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، كذلك كل نفس بما كسبت رهينة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فيكون كل هذا معناه يكون صحيحا إن شاء الله. فالإنسان ينبغي أن يحب المرء ما من أحب، هذا من حيث الحكم في الآخرة، لكن حتى في الدنيا قد يعامل معاملة من يصادقه ومن يحبه، إن كان فاجرا فاسقا فيتهمونه، يقولون هو يحب فلانا، والرجل فاسق المحبوب، الرجل الذي يحبه فاسق، فيشكون في دينه وفي إيمانه. فالمرء ما من أحب، ولذلك يأتي الحديث أن الإنسان ينظر إلى من يخالله، كما أو مضى بنا إلى من يخالله، أو يأتي الحديث، يعني فلينظر الإنسان من يكون صديقه ومن يكون يمشي معه. كذلك كان الناس من بني إسرائيل إذا رأى أحدهم أحدا على منكر فكان ينهاه في أول يومه، ثم لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه، فيكون حكمه إذا جاء العذاب فحكمه يكون للجميع. المرء ما من أحب، يكون الله أعلم يعني يعذب معهم على مع الآخرين. ولذلك لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، له معنى كبير. إذا كان الإنسان مبتدئ، إذا كان الإنسان فاسق ولا يرعي عن فسقه وبدعته، فينبغي أن يكون الإنسان يبتعد عنه ولا يمشي معه، وهذا لا يمنع أن يكون يدخل عليه وقتا بعد وقت فينصحه لعله يرعوي عن غيه. نعم. فيقول هنا: المرء ما من أحب وله ما اكتسب، معناه واضح إن شاء الله. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي موسى بهذا المعنى. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه غير واحد أيضا بهذا الإسناد. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا يحيى بن آدم ثقات أثبات أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري أنا عاصم وهو عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة القارئ المقري عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء أعرابي جهوري الصوت. جهوري الصوت أي صوته عال جدا. فقال يا محمد الرجل يحب القوم. نعم قال ولذلك جاءت الآية إن الذين كانوا يأتون ما هو كذا سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كانوا يأتون وينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد. فالحاصل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يحتاج أن يخاطبه بأدب، وحتى بعد موته صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز أن يعمل جلبة أو صوت عالي ألا عند قبره، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أراد أن يجلد ناسا لم يكونوا من المدينة جاءوا من مكان بعيد وقالوا ممن أنتم؟ قالوا من مكان، قال لو كنتم من أهل المدينة لا جلدتكم بهذا المعنى. فالحاصل الأعرابي ومن سكن البادية جفا جاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم. يحب القوم ولما يلحق هو بهم، ما معنى لما يلحق هو بهم؟ يعني إن كان هو من أهل الخير فلم يلحق خيرهم لكن يحبهم يحبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب. كذلك ربما يكون الناس الذين يحبهم أهل شر ولكنه ليس هو من أهل الشر، ما ذلك حكمه أنه المرء ما من أحبه. كيف تحب شخصا ليس على دين الله تبارك وتعالى؟ حبا إذا كان حبا طبيعيا فطريا فيحب نوح ابنه لا شك فيه، لكن أن يحب ويتنازل عن دين الله تعالى لحب فلان فهو الذي يأتي عليه العقاب أو يأتي عليه القول بأنه المرء ما من أحب، يعني إذا كان مع الفساق فحكمه حكم الفساق. نعم نعم ما تبين له، إذا لم يتبين فإذا تبين له العذر بالجهل معروف، إذا جهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا ظهر له الأمر فيجب عليه أن يتسلل منه. لماذا الأسئلة خففوها إن شاء الله كما يقول الإخوان إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فهو لم يلحق بهم ليس المقصود منه في الخير، في الخير وفي الشر يحب أهل الخير وإلا ليس منهم فيرجى أن يكون إن شاء الله يبعث معهم مع أهل الخير. كذلك يحب أهل الشر ولا يجوز أن يحب أهل الشر، فإذا كان هو من أهل الخير لكن يحب أهل الشر فيكون حسابه معه أو يبعث معهم. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي أنه قال أخبرنا حماد بن زيد أنا عاصم يعني مداره على عاصم بن أبي النجود وحماد بن زيد قد تابع يحيى بن آدم وليس يحتاج إلى متابعة إن شاء الله كلهم ثقات. نعم نحو حديث محمود. جاءت رواية أيضا قال ووقع في حديث أنس عند مسلم يقول لما يلحق بهم قال لم يلحق بعملهم. في حديث مسلم جاء ولما يلحق بهم لم يلحق بعملهم. وفي حديث أبي ذر عند أبي داود قول لا يستطيع أن يعمل بعملهم. وفي بعض طرق حديث صفوان بن عسال عند أبي نعيم لم يعمل بمثل عملهم. وهو يفسر المراد المرء ما من أحب أي أحب قوما بالإخلاص يكون في من زمرتهم وإن لم يعمل عملهم لثبوت التقارب بين قلوبهم، وربما تودي تلك المحبة إلى موافقتهم. وفيه حث على محبة الصلحاء والأخيار رجاء لحاق بهم والخلاص من النار. يعني هو فسر جانبا واحدا فقط بمعنى أنه ما من أحب من أهل الخير وإن لم يكن يلحق ملهم، لكنه بالعكس أيضا إذا كان يحب أهل الشر. ومن هنا جاء قول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فلا يحب الإنسان عدو الله تعالى فيحكم أنه معه، وربما في الدنيا أيضا يعني يشك فيه أنه ينافق أنه كذا، فيكون من كلا الطرفين المرء ما من أحب، سواء كان أحب الأخيار أو أحب الأشرار. ثم قال باب ما جاء في حسن الظن بالله. قال حدثنا أبو كريم وهو محمد بن العلاء أنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن جعفر بن برقان أن يزيد الأسم. جعفر بن برقان ثقة إلا حديثه عن الزهري فيه بعض الضعف، وهنا حديثه ليس عن الزهري إنما هو عن يزيد بن الأسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فأنا ظن، هل المقصود منه هنا ظن بمعنى يعني خاطرة القلب؟ لا، إنما المقصود منه يقينه بالله. إذا كان يقينه بالله مع الخير فالله يعامله إن شاء الله بالخير، فيكون يقينه بالله بأنه إذا أصيب بمصيبة فيؤمن أنه كله من الله. كذلك إن الله لا يضيع إن شاء الله أجر مصيبته، ويدعو اللهم جرني في مصيبتي. مثل هذا أنا عند ظن يقين عبدي بي، الظاهر الظن بمعنى اليقين هنا وليس الظن فقط الذي يكون خاطرة النفس أو ما يكون شبهة في بعض درجات العلم، فيقول أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. إذا دعاني فأنا معه، يعني أسمع دعاه وأستجب له كما قال تعالى أدعوني أستجب لكم. إن كان يظن خيرا فهو له الخير، وإن كان يظن شرا. ولعلكم تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا، في حديث زار أعرابيا وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا في مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ لا بأس طهور إن شاء الله. فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني فنعم إذن ما دمت أنت تظن بالله ظن السوء أنك تموت في هذه الحمى، فإذن ربنا ربما يعمل. لكنه إذا كان يظن بالخير أن هذا الحمى قد يكون تطهيرا له لا بأس طهور، وثم بعد ذلك يقوم ويعمل أعمالا صالحة إن شاء الله، فربما يكون هذا من قدر الله. إذا كان الإنسان ظن الخير فمد الله من أمره أو أمد الله من أمره، وإذا كان ظن شرا ظن قصر العمر أو كذا فيقدر الله له. وهذا من القضايا أو من القضاء المعلق كما قال العلماء. ولذلك لما قال هو قال كلا بل حمى تفور، وفي رواية تثور ليس في البخاري، في غير البخاري تثور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا عم إذن، يعني فأنت تموت. فينبغي للإنسان أن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى في كل شيء، مهما اشتدت الأزمات ينبغي أن يكون الإنسان يؤمن بأنه لا يكون إلا ما قدر الله عز وجل. حتى لو كان السيوف الأعداء من كل جهة لا يمكن أن يكون أي يقتلوه إلا إذا قدر الله تعالى، إلا إذا قدر الله تعالى. ولذلك المؤمن لا يخاف. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الودج. أظن هذا من ينسب إلى عبد الله المبارك رحمه الله أيضا. يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الودج، وسحاب الخير له مطر، فإذا جاء الإبان اجي. فينبغي للإنسان أن يكون واثقا بالله تبارك وتعالى، ظانا بالله ظن الخير، مهما ادلهمت الأمور وتأزمت الأشياء. فينبغي للإنسان أن يكون أحسن الظن بالله، فيكون إن شاء الله له أجره عند الله تبارك وتعالى. فسروا: أنا عند ظن عبدي بي، أي أنا وعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله، كما قال بعض السلف أن الخوف والرجاء، الخوف والرجاء جناحان. أظن ابن القيم رحمه الله ذكر في بدائل الفوائد أن بعض الأئمة: الخوف والرجاء جناحان، السائر إلى الله تبارك وتعالى يسير بينهما. يعني لا يكون جانب الخوف مغلبا ولا جانب الرجاء مغلبا، إذا غلب جانب الرجاء فربما يقنط من رحمة الله، وإذا كان جانب الخوف، إذا غلب جانب الخوف فيمكن أن يكون من القانطين، وإذا غلب جانب الرجاء فلعله يقصر في الأعمال. فينبغي أن يكون الجناحان على عدل حتى يطير بهما على عدل، أما إذا غلب أحدهما الآخر فكاد أن يسقط، كما صوروا بهذا التشبيه. فلذلك الإنسان يرجو من الله ويخاف عذابه، وإذا يدعوننا رغبا ورهبا. نعم. ثم بعد ذلك كذلك: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فيكون الإنسان يظن ويوقن بأن الله قال: ادعوني أستجب لكم، ووعد الله، إن وعد الله حق، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولكن هناك ناس قد يكون ضعيف الإيمان فيقول: دعوت ما ندري هل يقبل أو لا يقبل. لا، كونوا على يقين، وإن شاء الله إن لم يقبل فلا تضيع الدعوات مطلقا، إما أن تمحى به السيئات أو ترفع بها الدرجات. باب ما جاء في البر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم. باب ما جاء في البر والإثم. قال: حدثنا موسى ابن عبد الرحمن، هو موسى ابن عبد الرحمن ابن مسروق الكندي من الثقات، قال: حدثنا زيد بن الحباب والعكلي أنه قال: حدثنا معاوية ابن سالح وهو ابن حدير ثقة، أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، الرجال كلهم ثقات، أن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. حسن الخلق البر. حسن الخلق ليس المقصود منه، والخلق إذا أطلق، والأخلاق إذا أطلق فعامة يكون على ما فسرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ كتاب الله تعالى؟ كان خلقه القرآن. فعلى هذا الخلق، حسن الخلق، يكون المقصود منه الإتيان بأوامر الله والانتهاء بما نهى الله تبارك وتعالى. وبالخصوص الأخلاق والعبادات إذا اجتمعت، فالأخلاق يكون يعني معنى الأخلاق معاملات الناس أو معاملة الشخص بالمخلوق عامة، بالناس والدواب وكذا إلى آخره، فلا يكون سيء الملكة أيضا ولا يكون سيء الخلق. فهنا الظاهر البر حسن الخلق المقصود منه الأعمال الصالحة إن شاء الله كلها من البر، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك يعني كأنه يختلج في بالك هذا الفعل وتركه، أو تخفيه عن نفسك، تخفيه عن الناس، تخفي نفسك عن الناس أن تكون تعمل هذا الفعل، يدل على أن هذا إثم. وكرهت أن يطلع عليه الناس، لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يعمل سوءا أو ذنبا فيكره أن يطلع عليه الناس، فهذا تعريف الإثم وتعريف البر. فالبر كل خلق حسن، كل عمل حسن، والإثم ما يكون إذا كان الإيمان في قلب الإنسان، فلا شك أنه يستثقل الأشياء التي هي مكروهة على العقل إن لم تكن محرمة، فيحيك في نفسه ويختلج في باله أنه لو لم يعمل وكرهت أن يطلع عليه الناس، يظن لو فعل فيخفي عن الناس، أو لو فعل وفرغ منه فيدعو الله تعالى ألا يطلع عليه الناس، هذا كله يكون دليلا على أنه إثم. نعم، لكن قد تكون هناك أعمال بالحقيقة أعمال خير، الإنسان يرغب ألا يطلع عليها الناس، فهذا لا يأتي فيه أنه هو إثم، إنما هذا من باب إخفاء، من باب الإخلاص لله عز وجل. إنما المقصود منه أن يكون الناس يكرهونه، هذا الشيء يكرهون وهذا الشيء يعرفون أنه من الإثم، فاطلاع الناس عليه قد يكون لا شك أنه فضيعة له فيه، ولذلك كرهت أن يطلع عليه الناس، أي أعيانهم وماثلهم، إذ الجنس يتصرف إلى الكامل، وذلك لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرها، فإذا كرهت الاطلاع على بعض أفعالها فهو غير ما تقرب إلى الله به، أو غير ما أذن الشرع به، وعلم أنه لا خير ولا بر فهو إثم وشر. نعم، أما إذا كان خير الصلاة والزكاة وغيرها فلا تكره أن يكون الناس يطلع عليه، بل تحضر في الجماعات وتكون تسابق في الصفوف الأولى، كل هذا كأنك تجاهر به للناس، ما هو كذا. فهنا المقصود منه المعاصي عامة التي يقدم عليه الإنسان يكره أن يطلع الناس فهو إثم. نعم، وكأنه كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم، ثم قال باب ما جاء في الحب في الله. قال هذا حديث، قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أخبرنا معاوية بن صالح نحوه، إلا أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا مرة أخرى نفس الرواة هم جاءوا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن يكون النواس بن سمعان روى مرتين، مرة بإخفاء نفسي أني أنا السائل، سألت رجلا وأنا رجل من الرجال، ما هو كذا، جاز له أن يوري عن نفسه سأل رجل أو رجلا سأل، ثم بعد ذلك مرة أخرى أظهر أنه هو الذي سأل، وليس بينهما خلاف إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب في الحب في الله، أنه قال حدثنا أحمد بن منيع هو البغوي أنه قال أخبرنا كثير ابن هشام، كثير ابن هشام الكلابي من الثقات، قال أخبرنا جعفر بن برقان أنه قال أخبرنا حبيب ابن أبي مرزوق، حبيب ابن أبي مرزوق وهو الرقي، رقي ثقة فاضل، عن عطاء ابن أبي رباح المكي الإمام المعروف عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. نعم المتحابون في جلالي يعني المتحابون لأجل الله عز وجل، المتحابون في جلالي جلال الله واقر في قلوبهم وهم يجلون الله عز وجل، فكل أعمالهم تكون لله مخلصين لله عز وجل. فالذين يحبون لوجه الله وليس لدنيا أو ليس لمصلحة إنما لوجه الله، وهذا لا يكون في الحقيقة إلا لمن كان قلبه مفعما بالإيمان بالله عز وجل. وإلا الناس في الحقيقة لا الآن حينما ذهب المهاجرون إلى المدينة فجزاهم الله خيرا كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا معلوم أنه لوجه الله ولأجل الله تبارك وتعالى. وحب الناس عامة يكون لدنيا يصيبها أو لغرض ينالها، فإذا كان بدون غرض يحب المسلم والمرأة المسلم أخو المسلم، فإذا كان يحبه لأجل أنه مسلم فهناك ليس يفضل عربيا على عجمي ولا عجميا على عربي ولا أبيض على أسود، فباسم الإسلام يحب كأنه أخوه. وهذا النوع من الحب لم ترى الدنيا إلا في خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم أفرادا من الأمة لا شك كانوا يكونون ويكونون دائما الذين نوح الله بشأنهم، قال المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، يعني تكون منازلهم عالية عند الله يوم القيامة في الجنة، يغبطهم النبيون والشهداء. يغبطهم النبيون والشهداء هذا لا شك أنه من أعلى درجات الناس، أعلى درجات الناس، لكن هل الأنبياء يكونون أقل درجة منه؟ أقل لا، الأنبياء هم أعلى من ذلك، لكنهم كأنهم يفرحون بهذا الغبطة بمعنى الفرح. يغبطهم الأنبياء الذين هم من قومهم، لأن كل نبي من قومهم صالح وطالح، فإذا وجد نبي من قومه مثل هؤلاء فيفرحون به فرحا، وليس معناه أنهم يتمنون أن يكون مثلهم، هؤلاء يكونوا أعلى. فالغبطة هنا بمعنى الفرح وليس المعنى التمني أن ينالوا ما نال هؤلاء، فإن الأنبياء النبي درجته عالية أعلى من أي أحد من أمتهم على كل حال. نعم فيغبطهم الأنبياء، لا يظن أن الأنبياء يكونون أقل درجة، إنما معناه يفرحون بهم. النبي إذا رأى نوح، إذا رأى من قومه إبراهيم، إذا رأى من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا لكرامة الله أو لكرامتهم عند الله تبارك وتعالى. نعم يغبطهم الأنبياء والشهداء، والشهداء إذن لهم حياة خاصة ولهم إكرام من الله تبارك وتعالى، فيفرحون بما رأوا من إخوانهم الذين وجدوا. نعم فمنهم الذي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، رجلان تحابا في الله، فيظلهم الله ظل عرشه يوم القيامة أو يوم الحشر يوم لا ظل إلا ظله، ظل عرشه جل وعلا. فيكون هذه كلها من المواقف التي يغبط ويفرح النبي، يفرح ومن كان معه من الناس يفرحون بعضهم من بعض إن شاء الله. فهذا معنى يغبطهم الأنبياء والشهداء. نعم لأن الأنبياء لابد أن يكونوا قد أخذوا مكانا أو درجات أعلى من هؤلاء، إنما المقصود منه الفرح، يفرحون بأن من أقوى من أممهم ومن أمتهم من نالوا هذه الدرجات العالية. قال أبو عيسى: وفي الباب أنا بالدرداء وابن مسعود وعبادة ابن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك العشاري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو مسلم الخولاني: عبد الله بن ثوب، هكذا، ليس ثوب، ثوب بضم الثاء وفتح الواو، عبد الله بن ثوب، أبو مسلم الخولاني. وهناك أبو إدريس الخولاني من هذه الطبقة، أبو إدريس الخولاني عايد الله، عايد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني، لكن في طبقة واحدة. نعم. فالذين يحبون إخوانهم المسلمين لأجل الله تبارك وتعالى ولا يشوب حبهم الرياء والهوى والرغبة في الدنيا، فهذه درجة عالية لا شك فيها. نعم، إن شاء الله تدخل، إن شاء الله إذا كان أحببناهم لهم فيكون إن شاء الله هذه الدرجة تحصل بدون عمل. سبحان الله، عمل القلب، عمل القلب فقط. إذا كان الإنسان يحب البخاري ومسلم ويحب أول شيء أنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التحابب في حياتهم قد يكون له بعض الآثار. مو كذا الحب الآن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتمنى أن يكون، لا شك إذا كان هناك شيء كما كانت السحابيات تجعل نفسها دون النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل ظهرها وقاية من رماية من سهام الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمنى أن إذا وجد هذا الموقف فعلى حسن النية إن شاء الله يكون لا يكون له هذا الأجر. لكن في الحياة المعاصرة إذا كانت تحب المسلم لأجل أنه مسلم، وقد تكون تعينه إذا احتاج أو تصلحه إذا حصل منه خطأ أو شيء، قد يكون آمالا زائدة عن عمل القلب، وهو المقصود قد يكون هنا، والله أعلم. نعم. ثم قال: حدثنا الأنصاري. نعم. قال: وفي قال هذا حديث أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب. قال وبعد ذلك قال: حدثنا الأنصاري. من يكون هذا؟ إسحاق بن موسى. إذا قال الترمذي إذا قلت قال الأنصاري وحدثنا الأنصاري، هو إسحاق بن موسى شيخه المعروف الثقة. قال: حدثنا معن بن عيسى من تلاميذ مالك رحمه الله. قال: حدثنا مالك عن خبيب ابن الرحمن. خبيب ابن الرحمن ابن خبيب اسمه على اسم جدي، خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف المدني ثقة. عن حفص بن عاصم، هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. حفص بن عاصم إذا شك أو خبيب شك، أيا يكون شك، سواء كان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، فإذا دار الشك على الصحابة لا يكون صوبا لضعف الإسناد مطلقا، لأن الصحابة كلهم ودول. حتى لو قال عن بعض الصحابة أو عن رجل من الذين سحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عن أبي هريرة وعن أبي سعيد إذا كان الشك من أي أحد من الرواة، حتى لو كان حفص بن عاصم يكون نسي، لكنه على يقين بأنه من أحد من الصحابيين فلا يضر تعيينهما عدم تعيينهما. أنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. نعم، إمام عادل. فالإمام الذي ملكه الله نواصي الناس ونواصي البلاد ربما تأخذه العزة بالملك وغيره فيذهب فيظلم، ولا شك أن هذا يحصل كثير، لكن إذا كان عدل وإذا كان يريد أن يرى العدل أو إماما عادلا فلينظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وألي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، فإذا كان إماما عادلا وما يظله الله في ظله وما لذله. وشاب نشأ في عبادة الله، هذا أيضا من أهم ما يكون. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ ففي الشباب إذا كان الإنسان حينما تكون الشهوات جامحة إذا كان يصدها عن الغي ويصدها عن الفسق والفجور فهذا له قيمته عند الله تبارك وتعالى. أما إذا شاخ فقد ضعفت الشهوات النفس وذبلت، فماذا يفعل؟ لا يعاني شيئا من مجاهدة النفس، لكن هنا يعاني مجهاد النفس، فشاب نشأ في عبادة الله. نعم، وهذا كله في الحقيقة لا يكون والله أعلم إلا إذا كانت تربيته من صغره على عبادة الله تبارك وتعالى. وربما يهديه الله تبارك وتعالى، كم من الناس كانوا في الصغر لم يجدوا عناية كافية بالتربية الإسلامية، لكن هداهم الله لما احتلم، لما بلغ الحلم، جاءه العقل فبنفسه اهتدى إلى دين الله تعالى. شاب نشأ بعبادة الله، ورجل كان قلبه معلقا بالمساجد، شاب نشأ بعبادة الله لابد أن يكون قلبه معلقا بالمساجد أيضا. قد تجتمع هذه الصفات واحدة أو اثنين في الجميع، قلبه معلق بالمساجد، المقصود منه إذا خرج منه حتى يعود إليه كأنه ينتظر أوقات الصلاة أن يوديها حيث ينادى بهن، يعني بالجماعة في المساجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. فدين الله وحب الله ورسوله هو المعيار عندهم للحب، فإذا كان الإنسان لا يحب الله فيفترق، وإذا كان هو يحب الله أو يحبه لله ويكون يجتمعان. اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يعني في الحب في الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا أيضا أمر كبير جدا. ولذلك ينبغي للإنسان يزن إيمانه، رجل ذكر الله خاليا، خلا في بيته وحده في غرفته، وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة. على كل حال، إذا خلا بربه ربما، أو إذا خلا في ظلمة فربما يتمكن من المعصية، ربما يتمكن من المعصية، لكن الله يذكر الله تبارك وتعالى فتفيض عيناه. نعم، وحده. وإذا خلوت، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله، إن الذي خلق. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. بالفعل هذا لا يكون إلا إذا كان الإيمان قويا جدا. وأنا أمثل أن مثل هذا إذا كان إيمان الناس ضعيف. الآن إذا كان يرى شخص، أو لو لم يكن عسكري، عامة الناس يرى أن أحدا يدخل في بيت أحد للسرقة، لا يدخل، ما هو كذا، لكنه إيمانه ضعيف، مع أن الإنسان الذي أمامه ربما يذهل ويغفل عنه لا يراه، أما الله تبارك وتعالى فهو يراه وهو داخل وخارج. فمعناه أن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، سبحان الله. فلذلك الإيمان يكون حارسا له من جميع المعاصي. نعم، كذلك إذا كانت أمه أو أبوه أمامه، هل لا يأتي زوجته بالحلال أمام أمه وأميه وأخته، ما هو كذا، فكيف لا يستحي من الله وهو يراه وهو أمام الله، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فيكون في الحقيقة هذا هو وزن الإيمان. إذا وزن الإنسان إيمانه فكيف يزن؟ يعرف أن إيمانه بالله، بحيث إن شاء الله إذا كان خاليا، إذا كان هناك علماء وهناك طلبة العلم ما شاء الله قد ترى عليهم سيم الخير، لكن إذا خلا بواتساب فيرى كل المسائب فيها، وربما يبيت، لو كان يبيت مع القرآن، لو كان ساعتين يقرأ القرآن، لكنه ساعتين تمضي عليه وينظر إلى الأفلام وينظر إلى الصور عارية ويتمتع بها. هذا كله ينبغي أن نزن به إيماننا، معناه إيماننا بالله ضعيف في الحقيقة. نعم، ولذلك ينبغي أن نقوي إيماننا. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أما إذا كان أمام الناس فيظن أنه ربما يبكي لسبب من الأسباب تذكر أو رياء، لكن وحده في ظلمة الليل إذا ذكر الله خاليا في الخلوة ليس يراه أحد، هذا يدل على أنه صادق في إيمانه بالله وخوفه من الله عز وجل. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، يوسف عليه السلام هو أعلى مثال لهذا الجمال والكمال. نعم، كما يقولون، فيوسف امرأة العزيز أخذت زخرفة وزينت وقالت هيت لك، لكن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوايا. فرجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى عز وجل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هنا ما المقصود؟ سبعة يظلهم الله في ظله، ظل مضاف والضمير مضاف إليه إلى جنب الله وذات الله عز وجل. فهل المقصود ذات ظل ذات الله؟ لا، كما جاء تفسيره في روايات أخرى عن ابن عمر نفسه، جاءت هذه الرواية عند الطحاوي بإسناد صحيح، قال حدثنا فهد بن سليمان أنه قال حدثنا عبد الله بن صالح أنه قال حدثنا الليث هو ابن السعاد الفهمي الثقة أن عبيد الله وعمر بن حفص أخبراه عن ابن عمر رضي الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث بنفسه، سبعة يظلهم الله في ظله، بلفظ في ظل عرشه، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كذلك من طريق آخر صحيح أخرجه في ظل عرشه في المعجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، فتفسيره أن الله تبارك وتعالى يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه، هذا معناه. أما أن نقول ظل الله تعالى فهذا يخالف ما جاء في رواية أخرى، والروايات يفسر بعضها بعضا. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا، وشك فيه، شك فيه هل هو من حديث أبي هريرة أو من حديث أبي سعيد. وعبيد الله بن عمر رواه عن حبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه ويقول عن أبي هريرة، كذلك بدون شك عن أبي هريرة. جاءت هذه الرواية في موطئ مالك رواية أبي مصعب الزهري. نعم، وأبو عوانة أيضا من طريق مالك بدون شك جاء عن أبي هريرة. فإذا الذي يظهر أن الرواية الراجحة عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ثم قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن مثنى وهو العنزي ثقة، قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله بن عمر حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال كان قلبه معلقا بالمساجد. ورجل قلبه، يقول هنا ورجل ذكر الله خاليا ثبتا، ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد، وجاء في كان قلبه معلقا بالمساجد ليس بالمسجد، قال ذات منصب وجمال. وهناك ماذا فيه؟ نفس الشيء، رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، هنا ذات منصب وجمال. المنصب والحسب بمعنى واحد، المرأة ايش يكون منصبها؟ هل هي وزيرة او هل هي امير ملكة؟ لا، إنما المقصود منه من حيث الأسرة هي من أسرة عالية معروفة يريد أن يعني يرغب فيها، لكن ما ذلك خوف الله تعالى يسده. نعم، كما قال عمر رضي الله عنه: عاصم عاصم الذي هو أمه هي التي، لعلكم تذكرون أن عمر لما ذكر ذكره في أبو هلال الأسكري في الأوائل، قال: كان عمر رضي الله عنه يعص في الليل، فمر ببيت فكانت امرأة تذكر زوجها وتغني: تطاول هذا الليل تسري كواكبه، وأرقني الله ضجيع أولئبه، فوالله لولا الله أخشى عواقبه، لزوزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يسدني، وإقرام بال أن تنال مراكبه. فجاء في روايات أن عمر رضي الله عنه دعاها في الصباح فقالت: ما لك كنت لفظة تذكرين زوجك أو كذا؟ قال: إن زوجي أغزي أو كذا، أرسل في الغزوة منذ 14 وزيادة، فتذكرت. فنادى حفصة بنت عمر رضي الله عنه فقالت: يا بني، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: هلا كان عن غيري يا أبتا، يعني الأب يسأل مثل هذا من ابنته؟ فقالت: هلا كان هذا من غيري؟ فقال: لا، إنها دين الله. فقالت: لا أكثر من 14 وعشر، لأن عدة المتوفى عنها 14 وعشر. فقال: لا أكثر. فجعل من نظام الغزوات أنه لا يغيب إلا 14 حتى يرجع إلى أهله. نعم، فمخافة ربي والحياء يسدني. نعم، فهناك يكون هذا الشيء لا شك فيه، خوف الله تعالى، كذلك الإيمان بالحساب والقيامة، هذا يكون من لوازم الأمن والإيمان في الحقيقة. إذا كان الإنسان كل واحد يخاف الله تعالى، فيسود الأمن في أعراض الناس، في أموال الناس، في بيوت الناس، وفي طرقات الناس. نعم، وبدونها يكون البلد مخوفا في الحقيقة. نعم، يقول: قال أبو عيسى: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أبا كريمة. ثم قال: باب ما جاء في إعلام الحب أو الحب. نعم، هنا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث سوار قال فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب، إسناد آخر. نعم، ثم قال: باب ما جاء في إعلام الحب المحبوب، إذا أحب إنسانا فيعلمه، أو إعلام حب إنسان لإنسان. ماذا؟ قال: حدثنا بندار وهو محمد بن بشار أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان الإمام قال: أخبرنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد الحمصي ثقة سبت، عن حبيب بن عبيد، حبيب بن عبيد الرحبي ثقة، عن المقدام بن مادي يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه أني أحبك لله وفي الله، حتى يحبه أيضا. فليحبه، ما فائدته؟ فليعلمه، يخبره. قالوا: لأن المطلوب من المسلمين أن يحب بعضهم بعضا، فإذا أحببت أحدا لوجه الله تعالى فأخبره حتى يحبك، وهو أحب إذا أحب أحدا آخر فيخبره حتى يحبه الثاني أيضا، حتى يسود الحب في المجتمع الإسلامي. هذا هو المقصود بالإخبار، وليس يقصد وراءه أغراضا دنيوية وغيرها. نعم، قال: وفي الباب عن أبي ذر وأنس. قال: وفي الباب عن أبي ذر وأنس حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. نعم، قال: حدثنا هناد وقتيبة قال أخبرنا حاتم ابن إسماعيل. حاتم ابن إسماعيل المدني صحيح الكتاب صدوق يهم في حفظه. عن عمران بن مسلم القصير، عن سعيد بن سلمان وهو مقبول، عن يزيد ابن نعامة الضبي قال بعضهم إنه صحابي ولم تثبت صحبته ووثقه ابن حبان فحسنوا حديثه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه، إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. هذا الحديث مداره على سعيد ابن سلمان ويزيد ابن نعامة الضبي، كلاهما مقبولان. مقبول معناه أنه لم يوثق ومن معتبر، ولم يروي عنه إلا اثنان على أكثر شيء، فألا هذا يحتاج إلى متابعة. فإذا جاءت هذه الرواية من طريق آخر تحسن وإلا تضعف. ولذلك ضعف الأئمة هذا الحديث بهذا اللفظ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد بن نعامة هذا قالوا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب الترمذي هنا أكد أو كأنه أكد بأنه لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال البخاري في التاريخ الكبير له صحبة. غير البخاري كلهم أنكروا صحبته، والأكثرون على إنكار صحبته. فإذا تكون في الإسناد علتان، علة يزيد بن نعامة فهو لم يوثق، كذلك سعيد بن سلمان أيضا لم يوثق، فالإسناد يكون ضعيفا. وعلى ضعفه أشار الترمذي بلفظه هذا حديث غريب. ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، ولا يصح إسناده، ولا يصح إسناده. هذا أيضا جاء عن ابن عمر وقال ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر ولفظه إذا أخيت رجلا فسأله عن اسمه واسم أبيه، فإن كان غائبا حفظته، وإن كان مريضا عدته، وإن مات شهدته. قال المناوي في إسناده ضعف القليل. على كل حال، وأما لا شك إذا كان أخيت رجلا، وبعض الناس وهذا من مساوي العصر في الحقيقة، ربما يكون إنسان يصلي في المسجد الواحد منذ 6 شهور لا يعرف بعضهم بعضا من اسمه، أين الساكن أنت وكذا، فإذا غاب كيف يزوره. فهذا المعنى مطلوب في الحقيقة، التعارف لتعارفوا بينكم، إنما جعلناكم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. فينبغي التعارف، تعارف يكون على كل حال مطلوبا. فإذا آخى وإذا سافر وإذا كذا، فينبغي أن يكون الإنسان، يعني قد يكون سبحان الله من ضرره أن إنسانا نزل من السيارة مثلا، هذا واقع، نزل من السيارة ونسي شيء من متاعه. الآن إذا كان تعارف أحد آخر أخذ جواله وكذا، ربما يتصل به وإلا ضاع عنه، ما هو كذا، فمضاره كثيرة. لكن إذا تعارف ربما يتكلم معه ويخبره، وإذا كان هناك حاجة فيعينه عليه، فيكون معرفة اسمه وعمله وموضع سكنه وكذا، قد يكون والله أعلم من المطلوبات بأمومات الشرع. نعم. باب كراهية المدحة والمداحين. كراهية المدحة هكذا قال، مدحه كمنعه مدحا ومدحة أحسن الثناء عليه، والمديح ما يمدح به. فالمدحة والمداحين ما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن المهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد أنا أبي عبد الله أنا مجاهد أنا أبي معمر. أبو معمر وهو يعني تابعي اسمه عبد الله بن سخبرة أبو معمر المنقري. قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد بن أسود أي الصحابي يهثو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. لا ينبغي للإنسان أن يمدح على وجهه وخاصة إذا كان الأمير فربما يغره ربما يغره. نعم هذا وإنما إيش نعم العمر رضي الله عنه لما جاء دخل عليه ناس دخل عليه ناس يعني يزورونه وهو في سياق موته فجاء عبد الله بن عباس قال يا أمير المؤمنين أنت بخير أنت ذاهب إلى ربك وقد عملت وقد عملت وعدلت حكمت فعدلت الآخر. قال المغرور من غررتموه. شوف مدح وأثنى عليه فقال المغرور من غررتموه إنما أرغب أن أخرج كفافا لا لي ولا علي. فلا شك أن المدح قد ينفخ الإنسان قد يغره يغره ويضره ولذلك لا ينبغي خاصة إذا كان الممدوح من الأمراء الذي كان من الشعراء دائما هؤلاء يعني يمدحون ويأتون بالأشياء التي قد تكون منكرة جدا. الآن حينما تقرأ أنت شعر المتنبي في كافور وغيره ويقاب لبنان وكيف بقتها وهو الشتاء وصيفهن شتاء ويتلون القريط من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء لو لم تكن من ذلور اللذ منك هو. هو يقول هذا إن كان ثابتا ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز أن يقال. يخاطب كافورا يقول لو لم تكن من ذلور اللذ الذي منك هو أقمت بمولد نسلها الحواء. شوف هذه حماقة الشعراء هكذا يتبع هم غاوون ويتبعهم الغاوون. فعلى كل حال فالمدح هنا أمير من الأمراء مدحه لا شك يكون المادح قد يكون يستجدي منه شيء ولذلك يمدحه بما لا يكون فيه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح. وفي رواية أخرى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يمدح أحدا فقال قد قطعت ظهر أخيك قد قطعت ظهر أخيك. فضرره واضح ولذلك نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحثو في وجوه المداحين التراب. جعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب يعني حقيقة هذه يعني المقصود منه أنهم أنكروا عليه أن فعلك هذا ليس بجيد ولا تمدح ولا تغر الناس بمدح كاذب قد يكون خاصة مثل ما مدح أو الشعراء كانوا يمدحون. نعم هكذا لو قرأت خاصة الجاهلية أشعراء الجاهلية مثل هذه. نعم قال أبو عيسى قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن عباس عن المقداد بن الأسود وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح. لماذا؟ لأن يزيد بن أبي زياد ضعيف ومجاهد عن أبي معمر مجاهد ثقة وأبو معمر عبد الله بن سخبرة ثقة والمقداد بن الأسود هو مقداد بن عمرو الكندي ويكنى أبما وإنما نسب إلى الأسود بن ابن يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير يعني في الجاهلية ولما جاء الإسلام فقد ألغى التبني. أدعهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. نعم وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في هذا الباب يأتي قال وهو الآتي قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي من ثقات شيوخ الترمذي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة عن سالم الخياط. سالم الخياط هذا في ذاته صدوق عادل إلا أنه سيء الحفظ سيء الحفظ. قيل سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذو في أفواه المداحين التراب. هذا الإسناد ضعيف لكن يتقوى بالإسناد السابق حيث إن معنى كليهما بل ألفاظ لفظاهما كلاهما سواء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لأجل سالم الخياط ولأجل الحسن عن أبي هريرة. حسن لم يثبت سماعه عن أبي هريرة على قول أكثر العلماء. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في صحبة المؤمن. قال حدثنا سويد بن نصر المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله المبارك الإمام الزاهد المجاهد المروزي عن حيوه بن شريح قال أخبرنا سالم بن غيلان وهو صدوق أيضا أن الوليد بن القيس وليد بن القيس بن الأخرم هذا تابعي أن قالوا إنه ثقة وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه غير واحد فيحسن حديثه بعضهم ضعفه لأجل أنه لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي وتوثيقهما للمجاهيل معروفة. أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدرية قال سالم أو أنا بالحيثم أنا بسعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا. لا تصاحب إذا كنت تصاحب وتخالل وتتوادد وتوالي فواد المؤمن، أو إذا كنت في سفر فلا تصاحب إلا مؤمنا، لأن الكافر ربما يعني يغدر بك، المؤمن يخاف الله إن شاء الله. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني إذا كان شخصا شقيا فاجرا لا تطعمه حتى لا يشقى ولا يفجر ولا يقتل الناس وكذا. قيل معناه لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا صاحبك المؤمن. أما إذا كان هناك قد تكون بعض المواقف قد يكون إطعام الكافر أيضا فيه أجر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير عند نزول القرآن في الغالب لا يكون الأسير إلا من كان كافرا بالله يغزو المسلمين فيغلب عليه، ولكن المقصود هنا لا تصاحب ولا تكن جليسا ولا أكيلا إلا للتقي. وصلى الله على خير خلقه محمد. يقول هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه.